بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والله تدام وتعالى دام اجمعين الى قيام الدين. اللهم اخزنا بمدحك، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في جواز النظر الى الوجه والكفين، يعني الى مواقع. بدانا بمواقع المختلف عليها، جواز النظر الاجنبي الى الوجه والكفين من المراه الاجنبيه. طبعا بغض النظر عن كونها مسلمه كافره الى اخره، يعني تلك امور درسناها عندما درسنا مسألة جواز النظر لكل فرد على حدة، يعني جواز النظر لمن يريد التزوج بها، جواز النظر لمن للكافرة، جواز النظر لقواعد النساء، جواز النظر للضرورة، جواز النظر لمن الذين إذا نهينا لا ينتهين، جواز النظر إلى آخره. تلك أفراد، يعني احنا قسمنا المطلب، عيد تقسيم المطلب الى التالي: الدلالة الإجمالية اولا، ثم الافراد التي اللواتي يجوز النظر اليهن، ثم مواقع التي هي محل الكلام، هي الوجه والكفين والمنطقة ما بين الرقبة والذقن والقدمين، هذين محل الكلام. قلنا أيضا أن البدن والشعر محل إجماع، ما في كلام بل تسالم، بل هو القدر المتيقن من أدلة التحريم، بل هو القدر المتيقن من أدلة التحريم. في مقام الوجه والكفين كنا في الرواية الثانية على ما أتصور، وذكرنا الرواية التي تقول كنا في متن الرواية هنا بدأنا بها عن أحمد محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن قاسم بن عمرو، عن قاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن بكير، عن زرار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إلا ما ظهر منها، قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم، الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. قلنا من ناحية السند فيها القاسم بن عروة، طبعا في نقطة بدي أقولها بدي عيدها، سألني عنها شغالي في أحمد محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد. هلأ محمد بن خالد والحسين بن سعيد، محمد بن خالد غالبا البرقي غالبا، لكن قد يكون الطيالسي. يعني مشكلة الأسماء المشتركة أزمة، مشكلة كبيرة في الحديث، الأسماء المشتركة خصوصا عبر 230 سنة، مش واحد واثنين، يعني بصير فيه، خصوصا أن الأسماء تتكرر: محمد بن حسن، حسن بن محمد، عبد محمد بن حسن، ابن حسن، بتلاقي الأسماء تتكرر كثيرا، يعني ما في تمييز بالأسماء. فلا محمد بن خالد قد يكون الطيالسي، قد يكون البرقي، غالبا البرقي طبعا، البرقي ثقة، طيالسي في محل كلام، قد يكون الأحمد، قد يكون غيره، يعني
بميزه عن من يروي.
طبعا
من يروي،
احنا طبعا لذلك يجب ان يكون في مفروض ان يكون اطمئنان بالاسم من هو، يعني بس غالبا عن محمد، اذا قيل يعني مش غالي، اذا قيل يعني احمد محمد عيسى بيروي غالبا عن محمد بن خالد البرقي. البرقي هو الثقه، وهو غالبا يروي عنه، لكن قد يروي احيانا عن طيالسي. طيالسي في زمنه نص معاصر، محل كلام توثيقه. كلام في قاسم بن عروه مره معنا، وقلنا نحن نميل إلى توثيقه بدليل ومؤيدات، وذكرنا الدليل وهو رواية صفوان محمد بن عمير عنه، ورواية محمد بن عمير عنه، بناء على القاعدة، يعني من تمت عنده القاعدة أن محمد بن عمير لا يروي إلا عن ثقة مش الحال، وإلا هذا من، وذكرنا المؤيدات، وذكرنا قلنا أنها مؤيدات وليست دليلا، يعني ما ذكروه، يعني كثرة الحديث وكثرة الحديث متشددين عنه، هو كثرة حديثه هو وهل مجرى، هذه مؤيدات بلا شك تؤدي إلى اطمئنان. يعني بحساب الاحتمالات بيصير واحد، يعني احتمال زائد احتمال يقوى الاطمئنان، لكنها تبقى مؤيدات. يعني رحمه الله السيد الكوري له كلمة جميلة عندما سئل عن مسألة الاحتمالات وكثرة يعني هذا مؤيد زائد مؤيد زائد مؤيد بيصير في دلال. فقاله كلمة جميلة يقول: ضم الحجة إلى اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج حجة. يعني هذا لا حجة وهذا لا حجة وهذا لا حجة، ثلاثة ضعاف، ثلاثة ضعاف لا ينشئون قوة، لا ينشئون حجة. يعني ضم الضعيف للضعيف ما بيعمل قوة، ما بيعمل شيء.
إيه لكن هذا.
ولكن إذا صار في اطمئنان من المؤيدات، مؤيد زائد مؤيد، إذا صار في اطمئنان بس الحجة. فلذلك كثرة المؤيدات بتؤدي لاطمئنان أحيانا. فمسألة صارت بحسب كل دليل، ولا المؤيد وحده ليس دليلا.
اسمح لي أنا بس بكلمة المقام يعني. نظام الحجة إلى الحجة، بس في مقام الروايات أحيانا كثرة الروايات ضعيفة، كثرتها، لكن كثرتها يوجب القطع بأن أنا أحدها قد صدر قطعي.
ذكرنا هذا الكلام، ذكرناه أنه قد يؤدي إلى اطمئنان. إلا ما ظهر من الحديث الشريف، إلا ما ظهر منها، قال: الزينة الظاهرة للكحل والخاتم. طيب، في مقام، إذا مقام السند يمكن أن هذا الحديث معتبر، نعتبره باعتبار بأن نعتبر القاسم بن عروة. أما من جهة الدلالة فقد أشكل على الحديث بأمرين. يعني أول شيء هو الاستدلال، كيف إلا ما ظهر منها الزينة الظاهرة الكحل والخاتم، بضميمة إذا أخذنا الحديث وحده الزينة الظاهرة نفس الكحل ونفس الخاتم، ولا يبدين زينتهن نفس الكحل ونفس الخاتم، بضميمة أنه لا يمكن النظر إلى الخاتم إلا بالنظر إلى ما حوله، إلى ما إلى موضعه، فكأن المراد موضعه، بضميمة أنه لا يمكن النظر إلى الكحل هيك واحدة بس، حط يعني فقط حدود الحواجب، معناته أنه نظر إلى الوجه، بضميمة الروايات. فاستدلوا بها على أن هذا الدليل، هذا الحديث يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين، هذا الاستدلال. لكن في الدلالة أشكل عليه بإشكالين، أشكل الحديث يعني بأمرين. الأمر الأول: إن جواز النظر إلى الكحل والخاتم ولو إلى موضعهما أعم من النظر إلى الوجه والكفين. هذا إشكال الأول. يعني أنت بدك تطلع بالكحل، انظر إلى موقع الكحل والموضع لو سلمنا وشوي زيادة على الموضع، مش معناته تنظر الوجه بأكمله. احنا كلامنا في الوجه، فالنظر إلى الكحل أو موضع الكحل لا يعني جواز النظر إلى كل الوجه. هذا الإشكال الأول.
مش فيه موضوع؟
لا يعني إيه؟ يعني بيطلع بس بهالمنطقة دون الوجه، لا دون الوجه. الخاتم أنت ما حاطة خاتم، ما هي بالخنصر، اطلع بالخنصر مش بتطلع بالكف كله، طلع بجزئه.
إطلاق اللازم وإرادة ملزوم
إذا كان الملزوم
من الكحل هو الوجه، مطلق الوجه
بده دليل. صح، يمكن إطلاق الإطلاق، يعني يمكن أن يكون المراد هو الوجه بأكمله، بس بتحتاج إلى دليل. المر عندنا الكحل والخاتم، خليك على الكحل والخاتم، اقتصر عليهم، على موضعهما سلمنا، ما حولهما مما هو ضرورة، يعني حتى مما هو مقدمة، يعني مما لابد لا يمكن النظر إليهما إلا مع المقدمة سلمنا، بس أكثر من هيك لا خلاص. فالإشكال الأول هو هذا. وطبعا على فكرة لاحظ الإشكال بحرفيته يعني صحيح، يعني تنتبهوا له شوي، يعني خلينا نكون واقعيين نقول
نعم. قطعا نظر للدقة العرفية مش الدقة العقلية
والعرفية، ولذلك شو عملوا؟ إذا لبست قناعا، بس تلبس قناع.
الناحية إذا لبست قناع، حاطك احلى مولانا ما لابس
ما بتطلع بالوجه كله ما بتطلع بالوجه كله
نقول انا هذا الوجه مولانا
بعمل عليه هيك
مولانا هذا صحيح
هذا قران وجهه القناعي
نقول هذا صحيح بل ان ظاهر الكحلي والخاتم انصاف واحد هيك والاختصار عليهما الكحلي والخاتم الزينه الزينه هي نفس الكحلي نفس الخاتم لا الموضع ولا الوجه ما يعني الزينه ليست من الموضع ابدا انا راح نشوف ان شاء الله عز وجل انه عندما نبحث مساله معنى الايه بنشوف ان الزينه هي الموضع عفوا الزينه هي نفس الزينه وليس الموضع ليس المراد المكان المكين ليس هناك المراد علاقه مجازيه ليس المراد علاقه مجازيه عليكم السلام الله مساله مش مساله علاقه مجازيه يلا فالمراد زينة كزينة وخلص هذا هو طيب نقول هذا صحيح نقتصر على الكحل والخاتم والمراد ليس وبالأكثر من هيك المراد نفس الزينة هيك ظاهرها إذا أخذنا الحديث فقط هو لا مع ضميمته مع الأحاديث الأخرى الحديث الأخرى تدل على المواضع بس هو نفسه لحاله المراد الكحل والخاتم يعني نفس الكحل والخاتم خصوصا أن الزينة معناتها نفس الزينة طيب ولا دلالة فيه على جواز إبداء الوجه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما في دلالة على إبداء الوجه كله بأكمله ولا الكفين صحيح يعني أنت أظهر الخاتم مش معناتها تظهر الكف كله أظهر الكحل معنى قد يكون معناتها تلبس شيء تغطي الوجه مثلا
سيدنا بس يعني صحيح ممكن نتصل على العينين لكن بالأصابع من أول الحكم
الخمسة والمنصب يعني بصير أعام يعني أنا بصير بجزء الأنظر لأنه يعني
مش متصل على
إذا دعينا إذا تمت الدعوة أن عرفا هناك تلازم صح بس بستبعد في تلازم قلت لك يعني ظاهرها الكحل والخاتم أكثر الكف كله طب يحتاج إلى دليل صحيح بل نقول لا دلالة فيه بما هو وبغض النظر عن الروايات الأخرى على جواز النظر إلى موضعهما حتى الموضع مش معلوم يعني أنت أقرأ ولا لا رح نعيد الدليل ولا يبدين زينتهن يبدأ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها طب شان ما ظهر منها هو الكحل والخاتم يعني ظاهر الرواية وحدها بغض النظر عن الروايات الأخرى بدون جمعها مع روايات أخرى يعني يجوز لك أن تنظر إلى نفس الكحلة ونفس الخاتم ولا دلالة فيها على الوجه والكفين
إبداء
معلوم أنه
يجوز نظر إلا بالدليل
ها هي مسألة ثانية هذا نفس الإشكال الإشكال الثاني إن شاء الله تجينا هلا بس الإشكال الأول واضح أن أول شيء أن النظر إليهما أعم من النظر إلى الوجه والكفين نفس النظر إلى الخاتم لا يعني النظر إلى كل الكف ما خلق هذا واقع يعني هذا اشكال في محله الاشكال الثاني وهو ما ذكرناه في الاشكال الاول والذي سيتردد في كل الاشكال الثاني ان الحديث في مقام بيان ما يجوز للمراه اظهاره ابداؤه وهو اعم من جواز النظر يعني مش معناته إذا جازت أن تبدي يجوز معناه يجوز النظر إليها هذا الإشكال الذي مر معنا ونفس الإشكال والجواب الجواب بينا الجواب في الرواية السابقة نفس الرواية السابقة من حيث التلازم عرفا بين الإبداء وجواز النظر يعني إحنا قلنا نلخص الجواب ما مر معنا أن الإبداء هو تعمد الإظهار تعمد الكشف إبداء أبدأ شيء. بلا شك أن الإبداء مفهوما يختلف عن جواز النظر وبلا شك أنه لا تلازم أبدا بين جواز الإبداء وجواز النظر لا عقلا يعني لا عفوا مش لا تنافر بينهما ولا تلازم ضروري بينهما لا عقلا ولا شرعا بلا شك ولا مانع أبدا من أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين هذه نقطة مهمة ولا مانع أبدا من أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين يعني هذا يجوز وهذا يحرم هذا يجوز، يعني ما في مانع أن يكون يجوز الإبداء ويحرم النظر، ما في مانع. كما قد يقال في مسألة الرجل أن يجوز له أن يبدي رأسه وشعره ووجهه إلى آخره، ولكن المرأة لا يجوز لها أن تنظر كما قيل في ذلك. ولكن قلنا يعني إذن مبدئيا لا مانع من أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، حتى بالدقة العرفية يمكن. ولكننا نجد أنه مفهوم الإبداء بالذات يختلف عن بقية المفاهيم، لأن الإبداء هو بالحاضر الناظر، في ناظر حتى يصير في إبداء، بدون ناظر ما له معنى إبداء، صار كشف. يعني واحدة لحالها بالصحراء لا يقول أبدت رأسها أبدت شعرها، إذا كشفت بتقول كشفت شعرها، يعني شالت مثلا منديلة يقال كشفت شعرها مش أبدت شعرها، لأنه ما في ناظر. الإبداء هو بلحاظ ناظر. إذا التفتنا لها النكتة هاي نرى أن هناك تلازما عرفيا بين جواز الإبداء وجواز النظر، حرمة الإبداء وحرمة النظر. بس إذا انتبهنا هذا، وقد تكون صحيحة وهو ما نذهب إليه، يعني صحيح حتى هذه النكتة صحيحة والتلازم العرفي بينهما صحيح. قد طبعا كثيرون يقولون لا تلازم عرفي بينهما، جواز الإبداء شيء وجواز النظر شيء آخر، هذا رأيهم. لكننا نقول هكذا، بكرر الكلام لأن هالمسألة راح تتكرر معنا كثير، راح نطويها بالرواية الثالثة والرابعة والخامسة، سنطويها مباشرة. بس إذا هذه لهذه النكتة، وهو أن الإبداع إنما يكون بالحاض الناظر بخلاف الكشف الذي لا يكون بالحاض الناظر. فالإبداع بالحاض الناظر، فإذا كان في ناظر معناته هناك تلازم بين حكم الإبداع وحكم النظر، جواز الإبداع يعني جواز النظر. طيب الرواية الثالثة في الوسائل الجزء الرابع عشر، نفس الباب نفس يعني الدارجين واحد ورا الثاني. باب 109 الحديث الرابع صفحة 146 صفحة 146. وعن الحسين بن محمد عن إسحاق عن أحمد بن إسحاق عن سعد بن مسلم عن أبي بصير، هذا بالوسائل طبعا يبدو في خطأ مطبعي، عن سعدان بن مسلم، لأن بالكافي يذكرها يقول سعدان بن مسلم وليس سعد. قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسكة وهي القلب وهو السوار، الخاتم والسوار، هناك كان الخاتم والكحل، هناك خاتم والسوار. ونفس الإرادين ونفس الجوابين، نفس الإرادين أنه قال الخاتم والمسكة، يعني نفس الخاتم ونفس المسكة نفس السوار، نفس يعني نفس الإشكالين ونفس الجوابين، نفس الإرادين ونفس الجوابين. الإرادة الأول الخاتم والمسكة دون غيرها فهو أعم، وقلنا إنه هذا صحيح الكلام. الثاني أن جواز الإبداء لا يعني جواز النظر، كل واحد لحال، يمكن أن يكون النظر محرما والإبداء جائز، والإبداء جائز. نفس الكلام. نعم
الآية أمرت بالسفح، كيف يمكن أن تسطر الكف وبس واحد يطلع على
السوار؟ تطلع بالسوار مش معناته حتى موضع السوار مش يعني ظاهر الرواية سوار تطلع فيه، مش تطلع بمكان السوار، خصوصا في نقطة هامة. نعم مش أمرت، ما أي لم تنظر أبدا إلى ستر الكف ولا إلى جواز الكف، ما عم تطلع هيك، عم تطلع الزينة الظاهرة ما هي، قال السوار والخاتم، ما عم تطلع بجواز نظر الكف اصلا.
سؤال مهم، لو شلت الخلخال هي من اجرها وحملتها كان يجوز النظر عليها ولا لا؟ خلخال هاي زينه،
لا عندما يقال زينتهم
اي ما هي محبة بيطار ما هو مكان موجود مش بيطار انه محنته فرجته للناس
مش وكان مش مكانه لا انتبه قد لا يقال انه مش معناته الموضع معناته عندما في حال لبسه يعني في حال لبسته مقابل انت
لا
انت معلش انت الان تلبس ثيابك الثياب الثياب الملونه والغير ملونه والاخرين يجوز النظر لها اذا كانت لحالها بتطلع فيها شو المشكله بس مره كلام في جواز النظر حين لبسها مش انه معلقه لا وهكذا
تعال كده بس
في منه فايده
ها على اي حال فنفس الارادين ونفس الجوابين ويزيد عليهما انه مختص باليد يعني هون اثنينات شبه الخاتم والمسكه يعني الخاتم والسوار ما عم يطلع بالوجه كليا يعني في عندنا اشكال ثالث ان هذه الروايه لم تنظر للوجه ابدا بس باليد عم تطلع باليد طيب فمختص باليد فلا يشمل الوجه كذلك فانه يدل على جواز بس هذه مشكله ذكرنا ان الموضع يعني السوار في اشكال بالروايه هون انه خلاف الاجماع وهو التالي ان السوار اذا قلنا معناته موضع السوار وموضع السوار بلا شك انه يعني اجماعا لا يجوز النظر اليه يعني في اشكال من جهه موضع السوار لان المساحه لا يجوز النظر اليها فانه يدل على جواز النظر الى مكان السوار لو اريد من الخاتم والمسكه مكانهما موضعهما تلبس كفوسات تلبس كفوسات تلبس كفوف تلبس السوار ما لنا مشكله يعني قد يقال ان هذه الروايه بتقول لك لازم تلبس لو فرضنا دل الدليل على جوازي على حرمه النظر وحرمه الابداع للكفين معناتها تلبس بصير التالي هذه الروايه انك تلبس كفوف وتلبس السوار فوق الكف كما قد يقال القلاده فوق الثياب قلادة الآن يجوز لبسها فوق الثياب فأنت تنظر إلى نفس القلادة بلك مش مشكلة وإن كانت زينة فوق الثياب يعني إذا بنضل مع النص إحنا ما بدنا نروح في نقطة مهمة بهكذا الروايات عندي التمني منكم اتركوا أي خلفية شوف طلع انظروا أنتم والدليل يعني ما نحاول نفرض على الدليل خلفيتنا ما نطوع الدليل مثل ما قلنا شوف الدليل شو بيقول
طم بيرك
يعني شو معنى الاستثناء
طم البيرو
شو
معنى
الاستثناء هون؟ إلا ما ظهر
يعني لا يجوز النظر إلى أي زينتين منها إلا الزينة الظاهرة المتعارفة متعارفة الخاتم الكحل المسك لا الزينة كان يعني شارع تجينا قلت لك ما تستعجل كثير الآية رح نجي لها بس خلينا نشوف الرواية كرواية اتركوا لي كل الخلفيات الفقهية التي أنت عندكم إياها وخلينا نشوف الرواية كرواية الرواية تقول هكذا شيك زائد شيء لا بأس نقطة في بيانها نقطة أصولية هون وهي التالي يقول ما معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال المسكة الخاتم والمسكة طب هذه رواية تحصر الزينة الظاهرة بخاتم ومسكة وظاهرها الحصر يعني خاتم والسوار وظاهره الحصر طب الرواية القبلة إلا ما ظهر منها شو بيقول الخاتم والكحل طب هناك تعارض بين روايتين
حصر إضافي بصير ما خص
حصر إضافي والحصر الإضافي له مفهوم
مفهوم
والحصر الإضافي له مفهوم ومفهوم إذن هما متعارضان مفهوما شوي انتبه شوي يعني الرواية أول شيء إلى مفهوم أو لا قد يقال في البداية ليس لها مفهوم لأن الوصف واللقب لا مفهوم لهما ولكن نقول أن الآية أن هناك إلا مع قرينة طبعا الوصف لا المفهوم له لأنه يشعر بالعلية دون أن يكون ظاهرا فيها شك قالوا يشعر بالعلية دون أن يكون ظاهرا فيها فلا دلالة له على المفهوم الوصف واللقب إلا مع قرينة أكرم العالم لا تعني غير العالم لا لا يجب إكرامه تشعر أن العلية أن العلم هو علة الإكرام لكن إذا كان في قرينة على إذا كان هناك قرينة على على المفهوم. إذا كان هناك قرينة على المفهوم بصير المفهوم حجة ساعتها إلى مفهوم، سواء كان في الوصف أو اللقب أو غير ذلك أو كل المفاهيم. هنا قد يقال أن هناك قرينة وهي قرينة التحديد، عم يسألوا ما هو ما هي، عم يحدد. التعريف والتحديد هما قرينة مهمة جدا على المفاهيم. يعني مثلا إذا سألتك عرف لي الحديد، تقول الحديد معدن أبيض يتمدد مع الحرارة مثلا، شيء. طيب لو جبت أنا معدن غير أبيض أو لا يتمدد مع الحرارة، هو حديد أو لا؟ قد يقال هون مفهوم الوصف معناته أنه منه حديد، يعني يمكن أن يكون حديدا. بلتستين يعني معناته يمكن أن يكون حديدا. فما هي فائدة التوصيف؟ ما هي فائدة القيود؟ فائدة القيود بالمفهوم، مش هيك؟ نقول هكذا هنا في مقام قرينة على التقييد، مقام قرينة على التحديد، في قرينة وهي التحديد. القرينة وهي التحديد بتدلني على المفهوم، قرينة على المفهوم. فإذا ليس كل مفهوم وصف، يعني ليس كل وصف إلا مفهوم له إلا مع قرائن، قرينة هي التحديد. هو نفس الشيء، قد يبقى هنا هذه هاتان الروايتان وإن كانا مفهوم وصف ولكن بقرينة التحديد بتدل على المفهوم. عرفتين؟ بقرينة التحديد تدل على المفهوم. إذن المفهومان صارا متعارضين. ليش؟ لأن الرواية الأولى تقول الخاتم، انتبهوا لها جيدا، هذه مسألة شوي، انتبهوا شوي. الخاتم والكحل، يعني مسك، يعني السوار لا ليس من الزينة الظاهرة، هي معناته يعني نفع كل شيء. الرواية الأولى تنفي كل، تنفي عنوان الزينة الظاهرة عن كل عن كل ما عدا الخاتم والكحل. الرواية الثانية شو بتقول؟ تنفي الزينة الظاهرة عن كل ما عدا الخاتم والسوار، يعني الكحل ليس زينة ظاهرة. فإذا الرواية الأولى تقول بمفهومها أن السوار ليس زينة ظاهرة فلا يجوز النظر إليه. الرواية الثانية تقول يجوز النظر إليه. فصار مفهوم إحداهما متعارض مع منطوق الأخرى في السوار وفي الكحل. إذن رح كرر، الروايتان متعارضتان بمعنى أن مفهوم إحداهما يعارض منطوق الأخرى. الأولى تقول أن السوار ليس زينة ظاهرة، الثانية تقول أن السوار بالمفهوم، طبعا الأولى تقول بمفهومها أن السوار ليس زينة ظاهرة، الثانية تقول بمنطوقها أن السوار زينة ظاهرة. في تعارض صار. ونفس الشيء بالنسبة للكحل، الرواية الأولى بمنطوقها تقول أن الكحل زينة ظاهرة، الثانية بمفهومها تقول أن الكحل ليس زينة ظاهرة. فإذا منطوق إحداهما يعارض مفهوم الأخرى، في تعارض بينهما صار. ماذا نفعل بهالحالة؟ ذكروا في الأصول أنه لا بد من جمع، إما نحو الواو أو على نحو الأو، ويجمع حينئذ بينهما. بالتالي لا بد من رفع اليد إما عن المنطوق وإما عن المفهوم، ولا شك أن المنطوق أقوى ظاهرا غالبا يعني، ومع قوة المنطوق نرفع اليد عن المفهوم. فإذا رفعنا اليد عن المفهوم تصبح منطوق الأولى هو أقوى وهو المقدم، يعني الخاتم والكحل زينة، ومنطوق الثانية المسكة والخاتم، الخاتم والمسكة زينة ظاهرة. فشو بيصير عندي؟ الخاتم بحسب الروايتين الخاتم والكحل والسوار صاروا ثلاثة. فأرفع اليد عن المفهوم دون المنطوق. هذه مسألة بالنسبة لتعارض الروايتين، يعني الفات نظر لها المسألة. الرواية الرابعة، ما في الوسائل، الجزء الرابع عشر الباب 109، نفس الباب من أبواب مقدمات النكاح صفحة 146 الحديث الخامس. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد قال سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، الزينة الظاهرة، عما تظهر المرأة من زينتها شو معناتها؟ قال الوجه والكفين. هذه مرتاحين من كل الإشكالات التي ذكرت. طبعا بناء على مسعد بن زياد، بناء على المسعد بن صدقة بصير الحديث معتبر، يعني الكلام في مسعد بس. وفيه الإيرادان المذكوران على الرواية الأولى، من الرواية الأولى من جواز النظر، من جواز الإبداء. يعني قالوا يعني أن جواز الإبداء لا يعني جواز النظر، وحرمة الإبداء لا تعني حرمة النظر، قد يقال هكذا. نفس الإشكال ونفس الجواب. والإشكال الثاني إذا تتذكروا على الرواية الأولى أن الكلام في العقد الإيجابي وليس في العقد السلبي، والجواب الجواب والكلام الكلام نفس الشيء، ما في شيء ثاني. نعم هنا في شيء أريح، وهو مسألة يعني نص على الوجه والكفين، نص على الوجه والكفين. نفسين فعلا قلنا أن هناك تلازم بين الإبداء والنظر، وهذه الرواية يعني أوضح بكثير لأنها نص على الوجه والكفين، ما في مشكلة، هذه تدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين. الرواية الخامسة، ما في الوسائل، نفس الباب، الجزء الرابع عشر الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح صفحة 146 حديث ثاني، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد، مروك بن عبيد من أكثر الموالي كانوا، والذي حمل الفقه على فكرة أكثر من العرب الموالي، يعني هن اللي حمل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ هيدي مش مسألة زينة، مش مسألة زينة ظاهرة، خلصت من هيدا. ما يحل للرجل أن يرى من المرأة فر مرة؟ قال الوجه والكفان والقدمان، الوجه والكفان والقدمان. ورواه الصدوق في الخصال عن محمد بن حسن عن الصفار عن أحمد محمد، يعني أحمد محمد بن عيسى، وكمل وأكمل السند مثله، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى. الصدوق رواه بطريق آخر يصل إلى أحمد محمد بن عيسى، بس كيف؟ عن محمد بن حسن عن محمد عن الصفار عن محمد عن أحمد محمد. بلى تصير عن أصحابنا بالنتيجة. ليش؟ لأنه يعني عندما يقول عن أحمد محمد مثله، يعني بيوقف عن يعني بيوصل عن أحمد محمد بن عيسى، ثم بيكمل نفس يكمل نفس السند. طبعا أول شيء من حيث الدلالة الوجه والكفان والقدمان، يعني من حيث الدلالة واضح جدا. واعتبر الوجه زينة، مش الكحل أو الخاتم أو السوار، لا، نفس الموضع نفس المكان. واعتبر أكثر مش نفس، ليس موضع الزينة اعتبرها، قال ما يعني هو صار نفس الموضع.
طبعا
هي زينة، طبعا الرواية ما ليست ما يعني ليست ناظرة لتفسير الآية أبدا. قال ما يحل للرجل أن ينظر المرأة، وافنا نطلع، قال تنظر إلى وجهها وكفيها وقدميها. فمن حيث الدلالة واضحة جدا في جواز النظر، ما في إشكال، واضحة جدا وليس عليه أي إشكال.
كما مكان القرآن يعني مش إنه غير من بطن الإمام عليه السلام،
وليس فيها أي إشكال من الإشكالات التي وردت يعني على الآية. فما ورد من إشكالات غير وارد هنا كليا، ما له علاقة، وهي واضحة الدلالة في جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين، الحمد لله خالصة بص. إلا أن الكلام في السند، إلا أن الكلام في السند. طبعا من جهة الدلالة بدي أقول لكم شغلة، انتبهوا شوي، يأتي لا من حيث السند، إلا أن الكلام في السند، وقد اعتبر الحديث من المرسل. شيك قالوا عن بعض أصحابنا يعني صار مرسل، باعتبار أن مروك بن عبيد وهو من الثقات الثقات روى عن بعض أصحابنا، كلمة بعض أصحابنا موجودة، فالمروي عنه مجهول، من هو هذا بعض أصحابنا؟ إلا فالمروي عنه مجهول، كونه مجهولا اعتبر هذا الحديث من المرسل. كلهم بتلاحظوا يكتبوا من المرسل كله، لكن قد ذكرنا سابقا أننا نفرق بين بعض أصحابنا وعدة من أصحابنا، طبعا هذيك شو اسمه، وعن رجل. في فرق بين روي عن رجل، مثلا مروك بن عبيد عن رجل، مرة بنقول مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا. الفقهاء بشكل عام اعتبروا أن الحديث أن هذا السند غير معتبر، يعني مرسل بناء على أن ثقة عن ثقة، يعني بناء يعني لا بأس. هيك أعطيكم شيء، هناك مدرستان في الحديث، فمدرسة تهتم بالكتب وهي مدرسة الأخباريين بشكل عام أن هذه كتب صحيحة، فمرسل مسند معتبر غير معتبر كلهم متبعضون كلهم معتبر وخلاص. ومدرسة لا تلاحظ الأسناد، فلان عن فلان عن فلان، ثقة عن ثقة عن ثقة. المدرسة التي تلاحظ الأسناد خبر في ثقة عن ثقة عن ثقة تنظر إلى الأشخاص. طيب على المروك بن عبيد روى عن بعض أصحابنا، كل هؤلاء يعتبرون بعض أصحابنا أنه صار مرسل لأنه صار مجهولا، ولكن قلنا أن كلمة بعض أصحابنا تختلف كلمة مروك بن عبيد عن رجل، رجل مجهول كلي، عن بعض أصحابنا لا، في توصيف مدحي وهو أنه من الأصحاب.
دخلنا على الصاحب
ولنا
دليل على الصداقة والثقة،
لا مش على الدليل على الوثاقة، لكنه صفة مدح.
باللغة مش صفة مدح، يعني
صفة مدح
باللغة
في الاصطلاح عند بعض أصحابنا، عندما نقول فلان صاحب بعض أصحابه، فلان صاحب فلان، يعني أصحاب هن كبار،
استعمل مولانا الصاحب
برجع أصحابنا والصحابة
لغة صحابة يعني راح معه
بس مشي،
ولكن عندما نقول فلان عن بعض أصحابنا صار في الحديث معناته له كيان الاحترام، يعني في صفة مدح، في صفة مدح. هل نستطيع في البداية نقول
صاحب
هكذا؟
هذا صاحب خاص يعني.
أي يعني أصحاب أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، أصحاب من شيعتنا، من شيعة أهل البيت، في صفة مدح كلمة أصحابنا. في ها في مصطلح الحديث، في كلامنا، في مصطلحات الحديثية، عندما نقول من أصحاب الصادق عليه السلام مش معناته مجرد واحد مش معه مشوار من هلا هون، أصحابه يعني نقل عنهم وإله في خصية تختلف عن بقية الناس. ليس كل من نظر إليه كما عند السنة كل من نظر إلى رسول الله فهو من الصحابة. يعني فصار كلمة صحابة أو أصحاب فلان من أصحابنا من أصحاب فلان يعني إن له ميزة خاصة.
ألا ينزل منزلة الفرد عن بعض
أصحابنا
خلافا عدة من أصحابنا؟
لا عدة شتين وموضوع آخر
مجموعة أصحابنا يصدق عليه
هو فرد فرد معنى لا هو فرد بلا شك. عدة من أصحابنا مسألة أخرى يعني أشخاص معينين واضحين عندما يقال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا بيسمون فلان كيمذاني ومش عارفين لا مش حافظهم كثير أنا فلان وفلان وفلان هؤلاء معروفين وهم أساتذة وكبار هؤلاء رحمة الله عليهم. كلام لا كلمة بعض أصحابنا اللي هو فرد ما أنا مشكلة بس كلام في الفرق بين كلمة بعض أصحابنا وكلمة رجل. أنا أقول هكذا والله العالم أن هناك كلمة بعض أصحابنا فيها توصيف فيها توصيف مدح. فهل يمكن حينئذ أن نخرج الحديث من المرسل إلى الحسن؟ طبعا إحنا يعني العلامة رحمه الله في تقسيم للحديث راح يروح لوقتك على الموضوع هذا مش مشكلة في تقسيم للحديث قال الحديث صحيح وحسن وثقة وضعيف. الصحيح ما هو؟ ثقة يعني الأعلى العدل عن العدل عن العدل يعني عادل ثقة إمامي أحسن ما يرام. الحسن ما هو؟
ثقة بس مش إمامي
من أصحابنا لا حسن من أصحابنا يعني هو إمامي ممدوح دون أن يكون موثقا ممدوح دون أن يكون موثقا.
العدل مش إمامي
العدل لا لا العدل الإمامي فإذا عندي أنا تبوا شوي صحيح حسن موثق ضعيف. صحيح شو بيكون إمامي ثقة عن إمامي ثقة بسميه عدل عدل عن عدل عن عدل لأن غير إمامي وعدل مش ضابط لا يسمى إماميا. فإذا عدل عن عدل عن عدل شو صار صحيح. تاني الحسن ما هو إمامي بس غير موثق ممدوح بس مش 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 مضعف كمان إمامي عن إمامين عن إمامي حسن العقيدة مستقيم العقيدة والمذهب لكنه شو ثالثي موثق له ثقة عن ثقة عن ثقة من قد يكون من دون أن يكون إماميا يعني فطحي واقفي عامي غير ذلك إلى آخره. الضعيف هو ما شمل الباقي المرسل المقطوع المرفوع المجهل المجهول إلى آخره كله شيء. فهذه قال عندما يقول عن بعض أصحابنا هل يمكن هذه العبارة تنقل الحديث من الضعيف باعتبار مشهول إلى الحسن باعتبار في شتى مدح؟ لكن في إشكالين. الإشكال الأول أن كلمة بعض أصحابنا قد يكون عامية وممدوح من السلوات يعني في مدح قد يكون واقفيا قد يكون فطحيا قد يكون بتريا مش عارف شو هودي كله لا هاي واحد. ثاني احتمال الآخر أن يكون فيه ذم يعني هذا لو عرفناه بما هو بمن هو صحيح أن الحديث ليس المهم الشخص بالمهم أن يكون ثقة لكن في احتمال أن يكون قد ورد في ذم إذا عرفنا من هو. هذه ترجع المسألة ساعتها للجو للقاعدة العامة في الأصحاب. أنا أقرأ الكلمتين ونقف اليوم. فالمروي عن مجهول لكننا ذكرنا أكثر مرة أن الرواية يمكن اعتبارها من الحسن لا من المرسل باعتبار توصيف. إذن أكرر بلحاظ التوصيف يمكن جعلها من الحسن إلا أن في إشكالين فيخرج حينئذ يعني صفة المدح عن أصحابنا تخرج من عن الإرسال إلى الحسن وبصير ساعة النوع من الاعتبار فيخرج عن الإرسال وإن لم يعين الشخص المرسل عنهم يعني مرة بن عبيد عمن روى لم يعين إلا أن يقال إن لفظ صاحب لا يعني توثيقا طبعا إذ كم من الأصحاب ورد فيهم ذم أو مدح وذم أو قدح فيحتمل أن يكون من هؤلاء ولا يوجد عندنا أصالة معتبرة تنفي القدح والذم أي أصالة عدم ورود قدحة وذم، فإنها ترجع إلى أصالة عادات الأصحاب. هاي الكلمة إن شاء الله بكرة بإذن الله بنكمل.